بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس 19 والأخير من مجالس تفسير سورة الحديد، بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى خصال وصفات وحث على ضرورة ترسيخ وتثبيت الإيمان للأفراد والمجتمع وما يترتب على تحقيق هذا الإيمان من الأجر العظيم في الدنيا والآخرة، عودا على هذا الغرض العظيم وهذا الموضوع المهم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي مضت معنا عن إرسال الرسل وأنه أتبع هؤلاء الرسل بعيسى بن مريم وأنه آتاه الإنجيل، ناسب هنا أن يوجه الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب، على قول بعض أهل التفسير أن الخطاب في هذه الآية موجه إلى المؤمنين من أهل الكتاب، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، أي من أهل الكتاب، اتقوا الله وآمنوا برسوله، لأن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، اليهود الذين يفترض أن يؤمنوا بموسى عليه السلام والتوراة التي نزلت عليه، والنصارى الذين آمنوا بعيسى والإنجيل الذي أنزل عليه. فبعضهم من اليهود آمن بموسى وكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن النصارى من آمن بعيسى ولكن كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إيمان ناقص غير كامل. لذلك هنا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، أي لابد من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى تحققوا الإيمان الكامل، هذا وجه. لذلك بعدها قال: يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين وحظين وأجرين من الأجور التي يؤتكم الله سبحانه وتعالى، أجر الإيمان بالرسول السابق وأجر الإيمان بالرسول النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أكثر أهل التفسير على أن الآية عامة تعم كل أهل الإيمان، ويدخل فيها من آمن من أهل الكتاب. فقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا، هنا نداء لكل مؤمن، لكل من حقق الإيمان في قلبه الإيمان الصادق وظهر أثر هذا الإيمان على جوارحه وعلى سلوكياته وعلى أقواله وأفعاله. قال: يا أيها الذين آمنوا، نداء لمن اتصف بصفة الإيمان. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. أي ما بعد يا أيها الذين آمنوا، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وإذا ما وصل للإنسان خطاب أو مكتوب أو رسالة من رجل عظيم أو شخصية مهمة، فإنه يقرأ هذا الخطاب مرارا ويتأمل ما فيه ويتفكر ويحرص على تحقيق وتطبيق التعليمات والإرشادات والتوجيهات الموجودة بهذا الخطاب، لأنه جاء من رجل عظيم، رجل مهم. كيف أن هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى ويقول لنا: يا أيها الذين آمنوا، ينادي أهل الإيمان بهذه الصفة العظيمة. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الخير الذي يأمرنا الله سبحانه وتعالى به هو تحقيق التقوى، وأجمل وأروع من وأجمع من عرف التقوى بأنها فعل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولأهمية التقوى تنوعت فضائلها وتنوعت آثارها وثمارها وتكاثرت الآيات في الحث على التقوى، بل أحيانا تجدون في آية واحدة الله سبحانه وتعالى يأمر بالتقوى مرتين، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال: واتقوا الله. قال: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. يأمر بالتقوى في آية واحدة مرتين، وهذا يدل على أهمية التقوى. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، أي صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وصدقوا ما جاء به من الأخبار، وامتثلوا لأوامره واجتنبوا نواهيه. وصدقوا ما جاء به أي آمنوا به الإيمان الراسخ، والإيمان بجميع المرسلين بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هو الإيمان الحقيقي، وهو الإيمان المطلوب من كل مسلم. أما الإيمان ببعض والكفر بواحد من الأنبياء أو المرسلين كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. فقال سبحانه: وآمنوا برسوله، وهذا خطاب موجه للجميع، لجميع المؤمنين، لمن حقق الإيمان ولكن يحتاج لتحقيق هذا الإيمان، الإيمان الكامل، وهو تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته والاقتداء به واتباعه على ما جاء به. قال: يؤتكم كفلين من رحمته. فثبت أن من آمن من أهل الكتاب برسوله ثم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فله أجران، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. وكذلك ذكر عليه الصلاة والسلام أن مثل اليهود والنصارى والمسلمين كمثل رجل استأجر أجراء وأعطاهم عملا من الصباح إلى المساء على قيراط، ثم استأجر أجراء غيرهم وأعطاهم عملا من منتصف النهار من بعد الظهر إلى العصر على قيراط، ثم استأجر أجراء ليكملوا هذا العمل من بعد صلاة العصر إلى المغرب على قيراطين، ثم قال من استأجرهم إلى منتصف النهار وإلى العصر: لقد ظلمتنا، فهؤلاء عملوا أقل مما عملنا وأعطيتهم أجرا أعظم مما أعطيتنا. فقال لهم: هل ظلمتكم؟ قالوا: لا، لأنه اتفق معهم وأعطاهم الأجر المتفق عليه. فقال: كذلك هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فكذلك هذا حال اليهود والنصارى وأهل الإسلام. المسلمون جاءوا بعد اليهود والنصارى بأعمال قليلة ولكن فاقوهم في الأجر، لأن هذه الأمة هي أفضل الأمم. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: يؤتكم كفلين من رحمته، أي من أجره وفضله، لهؤلاء اليهود أو النصارى الذين آمنوا بأنبيائهم وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. حتى أن بعض أهل التفسير ذكر أن من اليهود كانوا يتفاخرون على الصحابة بأنهم آمنوا بأنبيائهم وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا أجورا أعظم منهم. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأجور لا تصل إلى أجر المسلم، لأن أجره عند الله أعظم، وإن هذه المضاعفة لا تعني المضاعفة من كل وجه. أحيانا الإنسان يكون عنده أكثر من نصيب، ولكن لا يشترط أن يكون هذا النصيب أعظم من نصيب واحد ممن عند غيره. يعني المسلم وإن كان له أجر، ولكن هذا الأجر أعظم من أضعاف الأجور التي عند غير المسلم. فهذا هو المعنى الصحيح لهذه الآية، فإن المسلم أجره أعظم بكثير من أجر أهل الكتاب وإن آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ويجعل لكم نورا تمشون به أي نور الإيمان ونور الإسلام بعد أن كانوا في ظلمات الجهل والشرك والكفر ونور القرآن هذا في الدنيا وفي الآخرة كذلك يعطيهم الله سبحانه وتعالى نورا يمشون به لما ينعدم النور عن أهل النفاق كما مر معنا في الآيات وليس هذا فقط ويغفر لكم أي يغفر لكم ما مضى من الخطايا ومن الذنوب ومن المعاصي التي اقترفتموها لذلك هنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فإن التقوى والإيمان يترتب عليها يؤتكم كفلين من رحمته فإن الأجور مضاعفة لمن حقق الإيمان والتقوى قال ويجعل لكم نورا نور الهداية ونور العلم ونور الاستقامة ونور الإيمان ونور الصلاح في هذه الدنيا ويغفر لكم هذه ثلاثة أجور ثلاثة أفضال تترتب على من حقق الإيمان وكذلك التقوى وأن هذه المنازل طريقها الإيمان والتقوى قال والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى مغفرته واسعة ورحمته واسعة فإنه يغفر الذنوب ويغفر الزلات ورحمته وسعت كل شيء ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله اللام الأولى هنا للتعليل أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى الذين آمنوا وحققوا التقوى كفلين من رحمته أي أجرين ونصيبين ونورا يمشون به في الدنيا والآخرة ويغفر لهم لئلا أي تعليلا ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله اللام الأولى للتعليل لي واللام الثانية قالوا هي مزيدة للتوكيد بمعنى أن المعنى هنا ليعلم أهل الكتاب كما في قوله سبحانه لا أقسم بيوم القيامة المعنى أي أقسم بيوم القيامة لتوكيد أمر مهم وكما في قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي أنهم يرجعون وكذلك لما أمر الله سبحانه وتعالى إبليس بالسجود قال ما لك ألا تسجد إذ أمرتك يعني ما منعك أن تسجد ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أي ما منعك أن تسجد فالله هنا مزيدة كذلك هنا لئلا يعلم أي لأن يعلم أي حتى يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله لأنهم كانوا يتفاخرون وكانوا يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وكانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه بذلك هذا الفضل الماضي معنا من الإيمان ومن التقوى ومن الرحمة ومن المغفرة ومن مضاعفة الأجور هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى ليس بمقدورهم وليس بأمانيهم وليس حكرا عليهم فقال لئلا يعلم أي ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله ففضل الله بيد الله وفضل الله يعطيه من يشاء فلا يستطيعون منع فضل من الله عن أحد ولا يستطيعون إعطاء مزية أو فضل لأحد منعه الله سبحانه وتعالى من ذلك قال لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله حتى يعلموا أعطاهم هذه الأجور أي حتى يعلموا ليعلموا أن هذا الفضل ليس بأيديهم ولا يستطيعون أن يمنعوا فضلا عن أحد بل هذا من الله سبحانه وتعالى قال وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وهذه الآية تعطي المؤمن والعبد اليقين بأن هذه الأرزاق وهذه الخصائص وهذه المزايا وهذه الصفات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى ويقسمها بين عباده هي فضل من الله سبحانه وتعالى وليس من أحد وليس لأحد منا. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي إنسانا لو اجتمعت الأمة واجتمع الجميع جميع الخلق على أن يمنعوا هذا ما استطاعوا. ولو أراد الله عز وجل أن يمنع إنسانا من أمر فلو اجتمعوا جميعا لأن يحصل هذا الأمر لهذا الإنسان ما استطاعوا، لأن الفضل بيد الله. لذلك هذه فيها مواساة وتسلية للمؤمن بأن الرزق والامتيازات التي قد قدرها الله سبحانه وتعالى له لا يمكن لأحد أن يوقفها أو أن يمنعها أو أن يحجرها أو أن يتدخل بها، لأن ذلك كله من الله سبحانه وتعالى. قال وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لا بأيديكم ولا بأيدي البشر ولا بأيدي الرسل، بل هي بيد الله سبحانه وتعالى. قال وأن الفضل، أكد هذه الحقيقة، الفضل أي المنن والنعم والعطايا والجود والهبات والمزايا من الله سبحانه وتعالى وحده. لذلك هذه فيها حث وحظ على حسن الالتجاء لله وحده، لأن الله سبحانه وتعالى بيده الرزق وهو صاحب الفضل. فالإنسان إذا ما أصيب بضائقة أو أصيب بهم فليلتجئ إلى من بيده الفضل، لا يلتجئ إلى غيره، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل على عباده ما يشاء من الرزق وغيرها. ثم قال والله ذو الفضل العظيم، الله سبحانه وتعالى وحده لا غيره صاحب الفضل، الفضل العظيم، ليس فضلا عاديا وليس فضلا قليلا، بل فضل الله عز وجل جزيل وواسع، وعطاياه لا تنقطع، ورزقه وخزائنه ملأ. قال والله ذو الفضل العظيم. ختم الله عز وجل هذه السورة بهذه الآيات تذكيرا بما بدأ به، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، تذكيرا بحقيقة الإيمان الذي ينبغي أن يرسخ في النفوس ويرسخ في القلوب. وإذا رسخ الإيمان دفع صاحبه للإنفاق في سبيل الله. ثم ختمها والله ذو الفضل العظيم، أي مهما أنفقت ومهما بذلت فإن ذلك هو من فضل الله ومن مال الله ومن عطايا ربنا سبحانه وتعالى التي تفضل بها على عباده. فهذه حقيقة سورة عظيمة تحث على الإيمان وتحث على اليقين بأن ما أنفقه العبد سيخلفه الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا حقق الإيمان واتقى الله سبحانه وتعالى فإنه يعطيه كفلين من رحمته، أي يضاعف له الأجور ويغفر له، وكذلك يجعل له نورا، نورا تصلح به حياته ومعيشته في الدنيا، وكذلك ينجيه من ظلمات وأهوال يوم القيامة. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته من تفسير هذه السورة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يزيدنا في كتابه تدبرا وتفكرا وتذكرا وعملا وتطبيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.